السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم، جزاكم الله خيرا على حضوركم، ونسأل الله تعالى أن يبارك لكم في خطواتكم وأن يبارك لنا جميعا إن شاء الله في هذا المجلس الذي نبتغي فيه إن شاء الله. نبتغي أن يبارك لنا فيه وأن يجعله من صالح أعمالنا إن شاء الله. إن شاء الله يعني لا نطيل في المقدمة، فقط تعريف قصير أو موجز لشيخنا الشيخ سيد عبد العافي، جزاه الله خيرا، شرفنا اليوم بزيارته.
بارك
الله فيه. يعني ليس غريبا أن أغلبكم لأنه يعني زارنا من قبل في المسجد القديم وزارنا في حفلة الجريت فاير، وهو اليوم يعني يزورنا لأول مرة في مسجدنا الجديد. أسأل الله تعالى أن يبارك لنا فيه وأن يجزيه خيرا عنا.
اللهم آمين.
وإن شاء الله لمن لا يعلمه ترجمة موجزة ومقتضبة للشيخ، فهو الشيخ سيد عبد العاطي إمام وخطيب مسجد زاربكن، وهو الذي يعني حصل على ليسانس الحقوق بتقدير جيد من جامعة القاهرة سنة عام 1990-1991، وحصل كذلك على ليسانس الدعوة الإسلامية من جامعة الأزهر سنة 1990-2000، ودراسات عليا بقسم الشريعة كلية الحقوق جامعة القاهرة سنة 2002-2003. طلب العلم على يد الشيخ فتحي بن سيد عيد، وهو من علماء الأزهر الشريف وعضو هيئة كبار العلماء الجمعية الشرعية الرئيسية بمصر. والشيخ فتحي عيد كان سابقا رئيس هيئة علماء ألمانيا، وهو حاليا إمام بمدينة شتغارت بأحد المساجد هناك. شيخنا السيد الشيخ فتحي سيد عيد قرأ القرآن الكريم برواية حفص على يد صاحب الفضيلة سماحة الشيخ محمود فرغل وأجازه فيه. والشيخ كذلك هو عضو في هيئة علماء الجمعية الشرعية الرئيسية بالقاهرة، له عدة مؤلفات منها علو الهمة، الابتلاء، دعوة تمييز ضد المرأة، رؤية شرعية، حجية السنة، المصير المحتوم، الموت ومبادئ، طريق العزة والتمكين، خواطر داعية، جيل الصحابة، ضوابط الرقية الشرعية، كما له يعني عدة دروس وأشرطة وعدة محاضرات. فنسأل الله يعني أن يجازيه خيرا عما يقدمه للمسلمين وأن يبارك لنا فيه. ولن أطيل إن شاء الله وأترك الكلمة لشيخنا، جزاه الله خيرا.
جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. الله عظم قدره تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. الله عظم قدر محمد تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وآتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما، وبرؤية الملكوت نال محمد وبرؤية الملكوت نال محمد نال محمد من ربه التأديب والتعليم. بمحمد تمت هداية ربه بمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم هو خاتم للأنبياء جميعهم وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، في بداية هذا اللقاء أرحب بكم جميعا وأحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ثم أثني فأقول لست أهلا لما قدم أخي أبو بكر حفظه الله هذه التقدمة، فأسأل الله تعالى أن يجعلني أفضل مما يظنون وألا يؤاخذني بما يقولون وأن يغفر لي ما لا يعلمون، اللهم أمين. ثالثا، أود أن أعبر عن فرحتي وسعادتي بهذا اللقاء الطيب المبارك، فوالله شرحتم صدورنا عندما رأينا هذا المسجد الطيب المبارك في هذه المدينة بعد أن كنتم في مصلى صغير جاء الفتح بهذه الصورة وبهذه الكيفية، وهذا يؤكد أن المحن يعقبها المنح، بعد الصبر كان الفرج. هذا أيضا إن دل على شيء إنما يدل على إخلاص القائمين على هذا المكان، أحسبهم كذلك ولا أزكيهم على الله، فهذا المكان ثمرة لجهود عظيمة وكبيرة تضافرت فيها الأيدي وتماسكت واتحدت القلوب والأفئدة من أجل خدمة الإسلام والمسلمين. وعلى رأس هؤلاء الأخ الفاضل أبو أنس، ولعله ليس موجودا بيننا حفظه الله، الأخ الفاضل أبو بكر، الأخ الفاضل أخونا فؤاد، أخ كمال، والأخ إمامنا الحالي أبو بكر أيضا، والأخ مصطفى الإمام السابق لهذا المكان والآن بالمغرب، أسأل الله تعالى أن ييسر أمره وأن يرده سالما، اللهم أمين. وكذلك الطلبة، أخ عبد الغني، أخ مالك، وكذلك الرجال الذين ساندوا هذا المكان كأبي عبد الله حفظه الله، ولا ننسى الأخ فريد المحرك كما أسميه في هذه المدينة، ربنا يثبتنا وإياه. وكذلك لا ننسى الأخ آمن من مدينة مانهايم الذي يتربد كثيرا على هذه المدينة المباركة لإلقاء الدروس والمحاضرات، الأخ سفيان، ربنا يبارك فيه ويبارك في جهوده، وإخوة كثر كرام لعل الذاكرة لا تسعفني الآن، فأنا أشكر كل من ساهم وكل من قدم وبذل من أجل دين الله تعالى، انطلاقا من قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أما عن الثواب فهذا لله الواحد جل وعلا، ويكافئ ويثيب على كل من يقدم لهذا الدين العظيم. ويكفيكم أن تأتوا يوم العرض، أن تأتوا يوم العرض على خالق السماء والأرض وفي ميزانكم مسجد أقمتموه في هذه البلدة، يكفيكم هذا أن تأتوا يوم القيامة وفي الموازين مسجد بأوروبا. ولا يفوتني أن أقول أن المسجد كما أعلمني الإخوة بارك الله فيهم ما زالت عليه ديون ما يقرب من 70,000 يورو، ليست بكثير إن شاء الله على الجوادين أمثالكم والمنفقين، فواصلوا النفق والجود من أجل أن نرفع هذا العبء عن المكان إن شاء الله تعالى في القريب العاجل. إضافة أذكر أحبابي أن عمارة المساجد تنقسم إلى قسمين: الأول عمارة البناء والتشييد، ولله الحمد قد تحققت، أقمنا مسجدا، أقمنا الجدران بهذه الكيفية الطيبة. هناك القسم الأهم في عمارة المساجد، وهو العمارة بإقامة الأعمال، أعمال النبوة، المنهج، ضوابط الشرع، الدعوة إلى الله عز وجل، حرص على الصلوات في جماعة، لأن المسجد ليس جدرانا فحسب، المسجد يعمر بالرجال. ولذا أقولها دائما، بحثت كثيرا عن صناعة الرجال فلم أجد محلا لصناعتها إلا محلا واحدا هو المسجد، بدليل قول الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. يبقى صناعة الرجال فين؟ في المساجد. صناعة الرجال في المساجد، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يبقى المسجد هو مصنع الرجال، تربية النشء تكون في المساجد، إعداد الرجال يكون في المسجد. إذن كما وفقكم الله تعالى لإعمار المسجد بناء، فعليكم أن تجتهدوا لإعمار المسجد دعوة وبالرجال، وهذا هو الأهم في قضية الإعمار. ولذلك فإن موضوعنا اليوم بفضل الله تعالى عنوانه الدعوة إلى منهج أهل السنة قواعد وأصول. الدعوة إلى منهج أهل السنة قواعد وأصول. وهذا الموضوع من الأهمية بمكان، فالمسلم له هوية مميزة ومستقلة، كيف لا وقد جعلنا الله تعالى من خير أمة أخرجت للناس. قال عز من قائل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالخيرية مشروطة كما قال العلماء، مشروطة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. إذا قامت الأمة بهذا الواجب وبهذه الشروط تحققت الخيرية، وإن تقاعست الأمة خرجت من جانب الخيرية المذكور في الآية، لأن الخيرية مشروطة بأمر بمعروف بنهي عن منكر بإيمان صادق بالله الواحد جل وعلا. فهي أمة مميزة، أمة جعل الله لها العلو. ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. أمة هذه صفتها كيف ترضى لنفسها الذل والهون وأن تكون في مؤخرة الركب؟ إذن هذه الأمة أمة مميزة، هي خير الأمم، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، وهذا من تكريم الله لهذه الأمة في يوم القيامة. من أجل ذلك إخوة الإيمان والإسلام كان موضوع اليوم الدعوة إلى منهج أهل السنة قواعد وأصول. أنت كمسلم لك هوية لا تتنازل عنها، ولكن من العيب ومن الخطأ أنك لا تعرف أصول منهجك والقواعد التي يقوم عليها. نعم أنا مسلم أتبع هدي نبيي، لكن عندما أسألك ما القواعد والأصول التي يقوم عليها منهجك، فلابد أن تكون على علم بتلك القواعد والأصول، وخاصة في ظل الغربة التي يعيشها المسلم الآن، غربة الإسلام. فقد صح عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه قال: بدأ الإسلام غريبا وسوف يعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. فهناك غربة هي غربة أهل الحق بين أهل الباطل في ظل الفتن التي نعيشها والأفكار الواردة على أمة الإسلام. يحتاج المسلم دائما وأبدا إلى أن يبين منهجه ويبين الأصول التي يقوم عليها المنهج من باب التمييز بين البدعة والسنة، حتى نكون على بينة من أمرنا. وبهذا يتضح لنا أهمية هذا الموضوع خاصة في هذا الوقت. إذن موضوعنا الدعوة إلى منهج أهل السنة قواعد وأصول، قواعد وأصول، خاصة أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ هل هناك من يرفض دخول الجنة؟ ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، أو كما أخبر النبي. والآية صريحة نرددها كثيرا، يسميها العلماء آية المحنة. آية المحنة هي قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال المفسرون: ادعى قوم المحبة فابتلاهم الله تعالى بهذه الآية، أي إن كنتم صادقين في دعوى الحب فإن طريق الحب في اتباع النبي محمد. قل إن كنتم تحبون الله، أي إن صدقتم في دعواكم، فاتبعوني، أي اتبعوا محمدا، فهذا هو الطريق الوحيد الذي ينبئ عن الحب الصادق لله تعالى ولمنهجه. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن تسمى الآية آية إيه؟ المحنة، آية الابتلاء، وكلنا مبتلى بهذه الآية. يا من تزعم أنك محبا لله، اعلم أن طريق الحب في اتباع من؟ في اتباع رسول الله، لا طريق غيرها، احفظ هذا جيدا. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم جلس يوما بين أصحابه وخط لهم على الأرض خطا مستقيما، وجاء عن يمنة الخط وخط خطوطا متشعبة متداخلة، وكذلك عن يسار الخط. تعجب أصحاب النبي وسألوا: ما هذا الخط المستقيم وما هذه السبل المتفرقة المتشعبة؟ قال: هذا طريق الله مستقيما، من سلكه هدى، وهذه السبل ما من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن من هنا تتضح لنا أهمية هذا الموضوع الذي بين أيدينا اليوم. وقبل الشروع في البيان لابد من تمهيد، فالأمور العظيمة تحتاج إلى تمهيد، ونحن سوف نتكلم عن أعظم منهج، عن منهج الحق، عن منهج أهل السنة والجماعة، عن منهج الفرقة الناجية المنصورة، فلابد من تمهيد قبل الشروع في البيان والتفصيل. والتمهيد يشمل بعض التعريفات الهامة التي ينبغي أن نقف أمامها بداية. من هذه التعريفات المتعلقة بعنوان موضوعنا: الدعوة إلى منهج أهل السنة، لابد أن نعرف لفظة الدعوة، خاصة أن الكثيرين من الشباب في هذه المدينة يقومون على واجب الدعوة إلى الله تعالى، فلابد من وضع المفاهيم والضوابط حتى نكون على بينة من أمرين. فتعالوا نتعرف على مفهوم لفظة الدعوة في اللغة وفي الاصطلاح. ما معنى كلمة الدعوة؟ عرفها العلماء فقالوا: هي المحاولة القولية أو الفعلية لجمع الناس واستمالتهم إلى مذهب أو ملة، وقد تكون الدعوة إلى الحق وقد تكون إلى الباطل. التعريف مرة ثانية: هي المحاولة القولية أو الفعلية لجمع الناس واستمالتهم إلى مذهب أو ملة، إلى مذهب أو ملة. وقد تكون الدعوة إلى الحق وقد تكون إلى الباطل. ما الدليل؟ تعالوا لنقف أمام عدة نصوص في القرآن والسنة تتعلق بالدعوة إلى الحق، ثم نقف أمام عدة نصوص في الكتاب والسنة تتعلق بالدعوة إلى الباطل. واضح؟ الدعوة إلى الحق أولا. قال الله تعالى في سورة المؤمنون: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. هذا الخطاب موجه إلى النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. الله تعالى يخاطب نبيه مؤكدا: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. دعوة إلى الحق، إلى الطريق الواضح البين المعتدل الذي لا اعوجاج فيه. هذه الآية في سورة المؤمنون الآية 73. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الآية من سورة فصلت، الآية 33. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، لدعوة الحق، وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فخر ومنة أن تنسب لهذه الأمة، فأعظم المنن والنعم أن جعلك الله مسلما. ولذا كان من دعاء الصالحين: الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. فهي أعظم وأجل المنن. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعاني. أدعو إلى الله، يبقى دي دعوة إيه؟ الحق. الآية من سورة يوسف الآية 8 بعد 100 الأولى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، علم، على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قوله تعالى: وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. سورة الكهف الآية 57. وإن تدعهم إلى الهدى، هؤلاء المعاندين المخالفين الذين يصدون عن سبيل الله والذين غلفت قلوبهم وحيل بينهم وبين الحق، وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. تدعوهم إلى الهدى، يبقى دي دعوة الحق. وقوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وجادلهم بالتي هي أحسن، سورة النحل الآية 25 بعد 100 الأولى. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. فأنا أبشر القائمين على هذا المسجد: كلما صلى في هذا المسجد مصل، وكلما ركع راكع، وكلما سجد ساجد، وكلما سبح مسبح، في ميزان من تحرك واجتهد وأقام هذا المكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وكلما حاضر محاضر أو خطب خطيب أو وعظ واعظ في هذا المكان، في ميزان من أنشأ واجتهد لإقامة هذا المكان في هذه البيئة. واضح؟ يبقى دي اسمها الدعوة إلى الحق، وهذه بعض أدلتها من الكتاب والسنة. طيب ننتقل إلى الدعوة إلى الباطل، نرى أدلتها من الكتاب والسنة حتى نميز ونفرق. قال الله تعالى: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إبليس عليه لعائن الله يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، يدخلوا المملكة معاه، مملكة الجحيم. سبحان الله، فهو عدوك ولك بالمرصاد. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذن هذه دعوة إلى الباطل، يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، سورة فاطر الآية السادسة. قوله تعالى أيضا: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، سورة لقمان الآية 21. ويريت اللي بينام يصحصح، تعرفين ما بحبش حد ينام أمامي. أيوة، اللي بينام يغير المكان أو يقوم يتوضى، الله يبارك فيك، لأن المكان اللي تنام فيه يبقى فيه شيطان فلازم تغيره. يقول لك: وأنا هسيبهم للخير ده، ما هو دعوته دعوة الباطل، لازم أنا يملوا اتنين قدامه عشان ينشغل بيه ابن الإيه. بعد كده هسمي بالاسم، انتوا عارفيني، انتوا عارفين. وقوله تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. يا الله، أئمة يدعون إلى النار، تخيل. آه والله يا جماعة، يعني الآن الإنسان عندما ينظر على الساحة الإسلامية يرى ما أخبر به القرآن والسنة. سبحان الله، نرى دعاة على أبواب جهنم باسم بقى مسايرة الواقع، ضيعنا الدين والدنيا معه بدون ضوابط شرعية، لدرجة آخر ما قرأت، وهذا مما يدمي القلب، فتوى غريبة جدا صدرت عن مجمع الفقه الأوروبي ويدافعون عنها وينافحون عنها، أن المرأة في الدول الغربية إن دخلت الإسلام تبقى مع زوجها غير المسلم، فإن لله وإن إليه راجعون، ويخالفون صريح النص القرآني. لو كانت مسألة اجتهاد نسلم لكم، ما فين قول الله تعالى: فلا ترجعوهن إلى الكفار فلهن حل لهم ولهم يحلون لهن. مسايرة الواقع، زمن العولمة، زمن الدش والستاليت والفضائيات، القرن 21 وإحنا في أوروبا، كما قال أحدهم في هذه الدول، واحد مفتون عزم على عزومة كده مع بعض غير المسلمين، فبيقدموا النبيت الخمر، فبيقول لأصحابه: إيه، لازم نزر لهم سماحة الإسلام نشرب معهم نبيت. والله يا جماعة بالنص كده، وشرب وقعد يأربع النبيت، قال: يعني الإسلام دين سماحة، اشربوا خمر نشرب معكم خمر. مسيرة الواقع، نسأل الله السلامة، اللهم آمين. فالقرآن يقول: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. سورة القصص الآية 41. وقال تعالى: أولئك يدعون إلى النار. سورة البقرة الآية 21 بعد 200. وفي حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي جاء عند الإمام البخاري من رواية حذيفة ابن اليمان وكلكم يحفظه، يقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. شوف فقه الصحابي الجليل حذيفة، وأنت لما تشوف حال الصحابة كده تجد سبحان الله كل صحابي متخصص في باب معين. لما تحب تقرأ عن أحاديث الفتن روح لحذيفة، حذيفة متخصص السؤال عن أحاديث الفتن عشان يحفظ الأمة من الشر. فتجد سبحان الله كل صحابي له ميزة معينة كده، واحد تلاقيه في مقام العلم أحاديث العلم، واحد في مقام الفتن، واحد في مقام الحديث عن الجنة، واحد في مقام الحديث عن النار، فكل واحد له تخصص سبحان الله. فحذيفة كان متخصص في إيه؟ السؤال بقى عن الفتن عشان يحفظ الأمة ويحفظ لها دينها. يقول: فقلت يا رسول الله لقد كنا في شر وجاهلية فامتن الله علينا بهذا الخير. الله، يعني كنا قبل بعثتك في جاهلية عمياء، يأكل القوي منا الضعيف، نسيء الجوار، نئد البنات، نشرب الخمر، نظلم وننتهك الحرمات، نعبد حجرا أو شجرا، فامتن الله علينا بهذا الخير أي ببعثتك يا رسول الله فأخرجتنا بالإسلام من الظلمات إلى النور بالقرآن، فهل بعد هذا الخير من شر؟ الله. ما هو يا جماعة أي أمر يكتمل يبدأ في إيه؟ في النقصان. يعني سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يوم الحج الأكبر، يوم حجة الوداع، نزل قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سيدنا أبو بكر الصديق سمع الآية باكى سبحان الله، دي الآية بتقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لماذا تبكي يا صديق؟ فسأله الصحابة وتعجبوا عن سبب بكائه، قال: أبكي لأن الشيء إذا اكتمل بدأ في النقصان. وبالفعل بعدها مات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الدين اكتمل سبحان الله. فأي أمر يكتمل يبدأ في إيه؟ في النقصان. فحذيفة خايف على الأمة فيريد أن يبصرها بالشر حتى تحذره. فهل بعد هذا الخير من شر يا رسول الله؟ قال: نعم. أيوة، مات النبي، جه الخلفاء، حدثت الفتن، وانقسمت الأمة خوارج وروافض، وتفرعت الفرق، والفتن كثرت وتعددت شر. نعم. قلت يا رسول الله فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، يعني ليس خيرا خالصا، يعني مشوب بالأدخنة. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. يهدون بغير هدي يعني بعدوا عن السنة، قد يحتكموا لأهواء أو لعقول ويتركوا الشرع، ويحكموا العقل في كل شيء ويتركوا الشرع، نمشي مع إيه؟ مع ما يراه العقل، كما وقع في ذلك المعتزلة، وقالوا بنظرية التقبيح والتحسين العقلي، أي كل ما يراه العقل حسنا فهو الحسن، وكل ما يراه العقل قبيحا فهو القبيح، وتركوا الشرع والمنهج. واضح؟ قوم يهدون بغير هادي تعرف منهم وتنكر. أحيانا تجد لهم كلام كويس، وأحيانا تجد انقلاب على العقل سبحان الله، لأن المنهج غير مستقيم، ملوش ضوابط، ملوش أصول، بعدوا عن هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. اللي احنا بنقول بقى فكر مسيرة الواقع بدون ضوابط الشرع. واضح؟ لو احنا مثلا احتكمنا للواقع نقول لك كلام جميل قوي. طب تعالى واحدة واحدة كده نخاطب فيك عقلك. هنحتكم لواقع الأمة الآن. الآن أصبح حجاب المرأة حتى في بلاد الإسلام ينظر إليه بسخرية. يعني الغالب إيه؟ العري، صح؟ وبقت مدنية دلوقتي اللي تمشي عريانة دي ما شاء الله، دي إيه؟ طيب نقول لك بقى بمسايرة الواقع ممنوع الحجاب، لأن بتلبس الحجاب بينظر لها نظرة مش كويسة، والمجتمع بينبذها، ولأن المجتمع خلاص اتعود على العري. ينفع؟ مش دي مسايرة واقع؟ مسايرة واقع ولا إيه؟ طيب احنا هنسيب الشرع ده ونمشي مع إيه؟ مع الواقع. طيب الآن في كثير من المجتمعات الخمر عادة، يعني بيسموه حتى مشروبات روحية. روحية، سبحان الله، القرآن يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني غذاء الروح فين؟ في ذكر الله. جعلوا الخمر هي إيه؟ المشروب الروحي بتاع النعناشة يعني. خلاص يبقى نشرب الخمر، ما مسيرة واقع بقى. ده حتى في مجتمعات الإسلام في كثير منها رسوم البروتوكولات تقديم الخمر في دول الإسلام، بل محال الخمور في كثير من دول الإسلام لها تراخيص ولا إيه؟ وبيوت الدعارة لها تراخيص ومقننة قانونا. إذا نسير الواقع عادي، صح؟ ودي اسمها مسيرة الواقع. مسيرة إيه؟ الواقع. مش هتكلم بقى عن لحية، بيشوفونا بيخافوا، يبقى نحلق لحانا ولا ايه؟ مسيرة الواقع. يقول لك الطفل بيخاف منك، زي ما اخي يقول لي عم الشيخ انت على المنبر بتعيط كتير، يعني برفع صوتي بلغة المغاربة، انما تعيط عندنا في مصر يعني يبكي، فبتعيط الاطفال بيخافوا. الاطفال ايه؟ بيخافوا منك. الله اكبر، بيخافوا. والنبي كان على منبره كمنذر جيش يقول صبحكم ومساكم. مش عارف يا اخويا البلاد الباردة دي خلت العملية بقت باردة خالص. إذا نحن لا نسير الواقع بل نسير الشرع. الواقع يخضع لإيه؟ للشرع. واضح؟ لا ننفك عن أصولنا وقواعدنا. الحرام إذا انقلب عند الناس كعادة حلالا، هل نقره؟ الإجابة لا، أنا ما أقرهوش. الميوزك بقت دلوقتي من موضة. الميوزك عم الشيخ ده، أنا حتى سمعت عم تقارير كده أقول لك إن الآن بيعالجوا أصحاب العلل النفسية بالميوزك. يقول له هات له موسيقى سلو تهدي الأعصاب. وبعدين مش عايزين يا عم الشيخ في المجتمعات الأوروبية يكون في انفصام شخصية عند أولادنا. هم بره بيسمعوا الميوزك، لازم يسمعوا في المسجد. إيه؟ مين؟ ليه؟ مش عارف. أشرب الشاي، الواد عامل كوباية شاي زي العسل ابن الإيه؟ كوباية شاي مصرية صحيح. رايح فين ياض في كوباية تانية إيه؟ وكلمة يا واد عندنا في مصر كلمة حلوة، يعني لحسن في بعض البلاد العربية ممكن تكون كلمة يعني قليلة. لا، عندنا في مصر لما أحبك أقول لك يا ولا، ماشي كده؟ فنحن لا نسير الواقع في الباطل، نسيره في الحق. لأن عندنا من قواعد الأصول يا جماعة، قواعد الفقهية إيه؟ العادة محكمة. قال تعالى خذ العرف، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يعني العرف عندنا من ضمن مصادر التشريع. إذا غاب النص في القرآن والسنة بنلجأ لإيه؟ للعرف والعادة، بس بشرط إيه؟ ألا تخالف الشرع، ألا تحل حراما وألا تحرم حلالا، يبقى نطبقها. واضح هذه المسألة؟ بارك الله فيكم، عشان الإخوة الدعاء يخلي بالهم من المسائل دي.
هتصطدم كثيرا مع الواقع الآن. يقول لك الواقع والواقع وما تشددهاش. بالعكس والله يا جماعة، الإسلام رحمة، والله الإسلام دين رحمة. ده من أهم المبادئ التي قام عليها الإسلام، اليسر ورفع الحرج، بس بضوابط. لأن كثيرين يقول لك يا عم الشيخ الدين يسر، صدقت الدين يسر، ولكن إيه معنى اليسر في الإسلام؟ يسر كما يسره الله وكما يسره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده اليسر يا أبو بكر. يسر أنا النهاردة عاجز ما أقدرش أصلي وأنا قائم، صلي وانت قاعد، أدي اليسر. ما أقدرش أصلي وأنا قاعد، صلي وانت نايم على جنبك. ما أقدرش على جنبي وانت نايم على ظهرك مستلقٍ مش قادر، اجري أركان الصلاة على قلبك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يا عم الشيخ أنا ملازم من الفراش ما أقدرش أتوضى، صلي من غير وضوء تيمم، ما أقدرش أتيمم، صلي من غير وضوء ومن غير تيمم لأنك فاقد للطهورين. يا عم الشيخ أنا ملازم للفراش ببول على روحي وممنوع أتحرك، ما أقدرش أنزع ملابسي، أصلي؟ صلي. فاتقوا الله ما استطعتم، لأن أنت من أصحاب الأعذار، أدي معنى اليسر. أنا مسافر يا عم الشيخ، لك رخصة الإفطار في صيام رمضان وأنت مسافر، لك رخصة الجمع بين الصلاتين وقصر الرباعية إلى ركعتين، أدي يسر الإسلام. مش لاقي المية اتيمم، أدي يسر الإسلام. واضح؟ يسر كما يسر، مش يسر أروح أقعد على مكهى وأشرب خمرة عشان هاش حاجة يا عم الشيخ. يسر الإسلام، يسر يسر، ما بصليش، الإسلام دين يسر. ما يعني ما اللي بيصلوا دول عملوا إيه؟ ما بيقول لك يا عم بيصلوا. يا عم الشيخ أهم شيء القلب، أنا قلب أبيض ما بأذيش حد خالص، هتقول لي صلاة يا عم الشيخ القلب، ربك رب قلوب، سبحان الله. شوف الفهم وصل فين، صدق. بس أي قلوب؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مش أي قلب يا ابني، الله يرضى عنك، دي قلوب معلولة ومريضة. واضح؟ قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. ما شاء الله الكوباية اتملت بسرعة كده، الله يبارك لكم. تعلموا يا جماعة، شفتوا؟ تعلموا، شوفوا الكوباية تبدأ تتملي، الله يبارك لكم. ما أنا على حسب كوباية الشاي بتكلم. هم عارفين كده في صار بروكني. هتخلص هخلص. قلت يا رسول الله فهل بعد هذا الخير من شر؟ يعني الخير اللي فيه دخن ده بعد منه في شر؟ قال دعاة على أبواب جهنم. يا رب سلم سلم. من أجابهم إليها قذفوه فيها. دعاء على أبواب جهنم، أي والله. وتزيب زي العلماء، وتلمعوا في الفضائيات، وبقوا نجوم. الله الله، إيه الحكاية دي يا جماعة؟ والله ده كلام سيدنا النبي. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا من هم. قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. إذا دعاء على أبواب جهنم، أيوة أيوة الله. عم الشيخ حكم التعامل مع البنوك حلال، هذا وبالله التوفيق. وأين الشيك؟ يا عم الشيخ دربة دربة يا عم الشيخ، والقرآن والسنة يا جماعة، دي وسيلة معاملة عصرية ما تحرموش. وعمائم للأسف، عمائم ورموز، ويجعل من الحرام حلالا. دول قطاع طريق، قطاع إيه؟ طريق. يا عم الشيخ الختان عادة قبيحة وليست من الإسلام. يا عم الشيخ فوق الله يكرمك، انت لسه سكران؟ هو شارب ايه يا عم الشيخ ده؟ ما تفوقوه، هات له هات كوبايه شاي يمكن يتعدي. يا عم الشيخ الله يرضى عنك دي اصول ما تبع. يا عم الشيخ دي غزه محاصره. محاصره انا ما اعرفش. ما تعرفش ازاي يا عم الشيخ؟ ازاي ما تعرفش؟ والله كوبايه الشاي دي زي العسل، بس انتوا حاطين فيها ايه؟ ما تورطوناش. وعشان كده أقول للشباب دائما لا تعمموا الأحكام. مش معنى أن عمة أخطأت أن كل عمة مخطئة. أن دلوقتي في موجة اسمها موجة التجريح بغير دليل، يقول لك ده أزهاري عقيدتهم أشعرية. يا ابن الله دي مين قال هذا؟ يا واد افهم، اصحى بقى ما تنامش بقى. نقول لك ان اخطات عم او عمتين او ثلاثه او اوعى تعمم الاحكام قبل ان تسمع. ولذلك كان يعلمونا شيوخنا كده. اذكر مره ذهبت مع شيخي الى محاضره، وقبل المحاضره جاء سائل يسال، طبعا شايف شيخين داخلين المسجد، فرقع كده عم الشيخ عندي سؤال. فالشيخ قال هل تعرفني؟ قال لا. قال إذن اسمعني ثم اسألني، ما تسأل أحدا وأنت لا تعرفه. هل ده من أهل العلم؟ عنده علم ولا ما عنده علم؟ لازم تعرف الأول تتثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فاوعى تحكم على أناس لم تتعرف عليهم، واوعى تجرح أهل علم لم تعرفهم ولم تعرف منهجهم ولم تسمع لهم. انتبه لهذا جيدا. قد يخطئ شخص أو رمز في بيئة معينة، مش معنى كده كل من تحته إيه يخطئون. لازم تسمع وتتعلم، تتعلم الموضوعية في الأحكام على الناس، خاصة الشباب، لأن نعرف في قوة الشباب وفوران الشباب أحيانا. فلان الشيخ ما كل الشيوخ، لا مش كل الشيوخ، واضح؟ الشيخ حلو أوي النهاردة. قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال حذيفة يا رسول الله فما تأمرني إن أدركتهم؟ يعني خلاص وقعت في العصر ده والتقيت بهؤلاء أعمل إيه؟ قال إلزم، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. موضوعنا النهاردة الجماعة أهل السنة. إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم تكن جماعة ولا إمام؟ قال إلزم بيتك ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وأظن أن هذا الزمن لم يأتي بعد، زمن أنك تقعد في بيتك، لا لسه الحمد لله في أهل سنة وفيه جماعة، وهنعرف الضوابط الآن. واضح؟ يبقى دعاة على أبواب إيه؟ جهنم. دي دعوة لإيه؟ إلى الباطل. كلام جميل جدا. عرفنا كده معنى كلمة الدعوة في اللغة وأنواع الدعوة. طيب نتعرف قبل أن نترك المقام مع الدعوة، في آيات في القرآن ونصوص في السنة جمعت لنا الدعوتين، دعوة الحق ودعوة إيه؟ الباطل. عشان وانت بتقرأ القرآن، أنا عايزك كمسلم تقرأ القرآن بفهم، ما يمرش عليك مر الكرام. أنت مسلم والقرآن يخاطب أصحاب العقول، تقرأ القرآن بفهم تدبر. قال الله تعالى ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. ده مين ده؟ ده مؤمن آل فرعون. شوف بيخاطب قومه إزاي؟ يا قوم. الله أكبر. ويا قوم هنا يا جماعة فيها رفق وأدب، يعني أنا واحد منكم وانتوا تهموني، بحب لكم الخير، من عايزك حتى مع الغير من غير المسلمين لما تيجي تخاطبهم تخاطبهم بالمنهج ده، ده منهج القرآن. يا قوم، يا سلام. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. شوف جمعت الآية بين الدعوتين، دعوة الحق وهي دعوة إلى النجاة، ودعوة الباطل وهي دعوة إلى النار والعياذ بالله تعالى. والآيات من سورة غافر الآية 42، وقال تعالى: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، سورة البقرة الآية 21 بعد 200. كذلك في السنة الحديث الصحيح ذكرنا شقه مع دعوة الحق، قال فيه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص أو لا ينقص من أجور من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص من أوزارهم شيئا، أو كما قال النبي. طيب نتعرف بقى على الدعوة في الاصطلاح في الشرع، إيه معنى كلمة الدعوة؟ عرفها أيضا كثير من العلماء فقالوا: قيام المسلم، خلي بالك من الضوابط، قيام المسلم ذي الأهلية والعلم، قيام المسلم ذي الأهلية والعلم والدين بتبصير الناس بأمور دينهم وحثهم على الخير وإنقاذهم من شر واقع وتحذيرهم من سوء متوقع على قدر الطاقة ليفوزوا بسعادة العاجل والآجل. شوف قد إيه يا جماعة مهمة الدعوة، وقد إيه الدعاء يا جماعة يخافون على الأمة ويريدون لها الخير. ولذا كان بعض السلف يقول: نحب علماءنا أكثر من حبنا لآبائنا وأمهاتنا. فتعجب الناس من هذه المقولة وسألوه: كيف ذلك؟ قال: آباؤنا وأمهاتنا يخافون علينا من نار الدنيا، وعلماؤنا يخافون علينا من نار الآخرة. الله، يعني فعلا يا جماعة الأب لو ابنه مثلا الطفل كده قرب من النار حاجة مشتعلة وعايز حبيبي ابني ويجري عليه ويضمه لصدري خايف عليه من ايه؟ من نار الدنيا. الواد ما بيصليش، مش مشكلة. الواد جاي من المدرسة تعبان العصر، طب يصلي العصر؟ لا سيبيه، ده تعبان من المدرسة، خلينا نام يا حبيبي، نام حبيبي. طيب الفجر انت قام تصلي الفجر، قوم حبيبي عشان يصلي معاك، ده تعبان، ده عنده مدرسة الساعة 8، يقوم الفجر طب ينام؟ لا لا نام حبيبي، قعدنا نام يا حبيبي، ارتاح يا حبيبي، لما ضيعنا حبيبي، مش هي كده؟ ضاع حبيبي، بقى حبيبي ما يعرفش يعني صلاة، ما يعرفش كلمة المسجد، ما يعرفش خالص، حبيبي خلاص بقى. دي المصيبة الخطيرة. إنما العلماء خايفين عليها من إيه؟ من نار الآخرة، بيحذرونا وينذروننا ويحثونا على الخير والبعد عن الشر عشان عايزين لنا النجاة. يبقى ده معنى الدعوة شرعا، قيام المسلم ذي الأهلية والعلم والدين. ده لازم الأمور دي مجتمعة. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. اللي بيضيع الأمة يا جماعة عندما يتولى الدعوة إلى الله غير المؤهلين، أناس لا علاقة لهم بالعلم الشرعي، عندهم حب للدين لكن ما عندهمش علم. فده عامل زي حاطب ليل، حاطب إيه؟ ليل. وانتوا عارفين حاطب الليل بقى، صح؟ واحد بيجمع حطب في ظلام الليل ممكن يجمع عقرب على انه ايه؟ حطب، مش شايف. برضو كده الدعاء اللي ما عندهمش علم كالعميان، وفقد الشيء لا يعطيه، ومن لم يملك نصابا لا يزكيه. وده ليس معناه انك تقفل الدعوة لغايه ما تحصل علم كامل، لا، نقول لك على الاقل ما تتكلم فيه تحسنه، يعني الأمر تتكلم فيه تقتله بحثا، ولا تتكلم إلا بعلم في المسألة. إن أنا عارف إن في بعض الإخوة على الثغور هنا في هذه البلاد، فنقول لهم: تعلموا تعلموا وقوموا بواجب الدعوة بعد علم. ربنا يبارك فيكم، اللهم آمين. إذن قيام المسلم ذي الأهلية والعلم والدين بتبصير الناس، تبصير إيه؟ الناس بأمور دينهم وحثهم على فعل الخير وتحذيرهم من شر واقع، أو انتشالهم من شر واقع وتحذيرهم من شر متوقع، ليفوزوا جميعا دعاة ومدعوين بسعادة العاجلة والآجلة. وهذا هو هدفنا، أن ننجو معا. كان شيوخنا يعلمونا كده، يقول يا ابني نعاهد بعضنا من ينجو منا يوم القيامة يأخذ بيد إخوانه، وأنا أقولها لكم فأنا أحسبكم على خير ولا أزكيكم على الله. نتعاهد الآن اللي ينجو منا يوم القيامة يأخذ بيد إيه؟ إخواني. نتعاهد إن شاء الله اللي ينجو يتذكر إخوانه ويأخذ بأيديهم. رحم الله الشافعية وأحمد في زيارته المشهورة لأحمد تلميذه، في نهاية الزيارة قال أحمد: أحب الصالحين ولست منهم، أحب الصالحين ولست منهم، لعلي منهم أن أنال شفاعة، وأكره من بضاعتهم معاصي وإن كنا سويا في البضاعة. فرد عليه أستاذه الشافعي فقال: يا أحمد، تحب الصالحين وأنت منهم، ومنكم سوف ينالون الشفاعة، وتكره من بضاعتهم معاصي، وقانا الله شر البضاعة. فنتعاهد من ينجو أن يأخذ بيد إخوانه. وقال بعض العلماء: الدعوة تعريف الناس بربهم بأسمائه وصفاته وكيفية الوصول إليه جل وعلا، وما لهم وما عليهم إذا رجعوا إليه جل وعلا، وهي حداء بالناس. عارفين الحداء يعني الحادي الذي يحدوك الطريق. دايما يا جماعة الطريق الشق محتاجة لمن يحدو، يعني يرتب القلوب ويأخذ باليد برحمة ورفق يحدو. كقوافل عند العرب كان دايما كل قافلة لها حادي، زي أنجاشة الصحابي الجليل كان في يوم في سفر مع النبي، وطبعا زوجات النبي في الهوادج، وأنجاش عمال بقى يحدو بصوته الجميل، طبعا بدون ميوزك، ها يقول لك ما هو لا، ده بيلقي أبيات شعر يعني في الطريق الرحلة. وطبعا أنجاش كان صوته حلو قوي، من صوته بدأت الجمال ما شاء الله تتمخطر بقى، سمع الحداء فعماله. فالنبي قال: رفقا بالقوارير يا أنجاش، الهوادج هتقع من على الجمال يعني واحدة واحدة، الله هتوقع الله، رفقا بالقوارير. وبعدين شبه النساء بإيه؟ عارفين القرار اللي إيه؟ الزجاج، يعني تتلط تتكسر، خلي بالك منها قوي، احفظها، خلي بالك الجماعة المتزوجون طبعا عارف كل جماعة تيجوا عند الزواج وتبصوا قوي، ربنا يزوجكم إن شاء الله. مش المسجد أقيم، أبشروا قريبا المسجد يزوجكم إن شاء الله، بس نسدد الديون وبعد كده إن شاء الله نزوج الشباب. ما احنا الحمد لله عندنا في صالبروك عاملين صندوق لتزويج الشباب، من ساعة نعملنا ما شاء الله الشباب بقى قاعد الليل ونهار في المسجد. ربنا يبارك فيكم إن شاء الله. وهي حداء بالناس لمعرفة الله والإيمان به وتوحيده ربا خالقا ومالكا وإلها معبودا وحاكما فردا، فلا منازع له في ربوبيته، ولا شريك له في المحبة، ولا مضاد له في حاكميته جل وعلا. واتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطاعته في كل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه وزجر صلى الله عليه وآله وسلم، ده تعريف الدعوة شرعا. طيب عرفنا كده معنى الدعوة أو اللفظة، الدعوة إلى منهج أهل السنة. من هم أهل السنة والجماعة؟ ده التعريف الثاني اللي هنقف معه، وبعد كده هقول لكم الأصول والقواعد مجملة، ومش هفصل إلا في لقاء آخر إن قدر بقاء لنا، عشان تكونوا متشوقين. ماشي إن شاء الله. يعني أنا مش أقول النهاردة قواعد الأصول أبدا، وهتفكر بس ده هي محاضرة ونخلص، لا انت تورطتوا معايا، خلي بالك يعني هتيجوا ان شاء الله. ربنا يبارك فيكم يا رب. والله اني احبكم في الله، أنا أحب أهل هذه المدينة منذ أن جئتكم أول مرة، والله أحبكم في الله وأشهد الله على ذلك، والله عز وجل حسيبا. اللهم أمين. وأسأل الله تعالى أن يجمعنا سويا في الفردوس الأعلى. اللهم أمين. اللهم أمين. تعالوا نشوف بقى معنى أهل السنة والجماعة. طبعا أهل السنة لهم أسماء متعددة، منهم السلف، منهم أهل الحديث، من الأسماء بتاعتهم يعني السلف، أهل الحديث، أهل الأثر، الفرقة الناجية، الفرقة المنصورة، أهل السنة والجماعة. عشان تعرف بقى تعدد الأسماء كلهم لحاجة واحدة، منهج واحد. إيه بقى معنى السلف؟ طيب تعالوا نشوف. هي من كلمة سلف يسلف بالضم، سلفا بفتحتين سالفا، أي مضى مضى. حتى أنت لما أقول لك سلف فالمال بيخرج من إيديك يمضي لغيرك ولا إيه؟ يقول لك سلفني يعني أقرضني، يعني أقول لك سلفني 100 يورو، فبتعمل إيه حضرتك؟ بتطلع ال 100 يورو تديها لي، فمضت منك إلي خدتها. هي معنى السلف اللي إيه؟ من مضى، من مضى، بارك الله فيكم. والقوم السلاف أي المتقدمون، وسلف الرجل آباؤه المتقدمون. والمعنى الاصطلاحي لمنهج السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وتابعوهم ومن صار على دربهم من الأئمة الأعلام والعلماء الثقات إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ما عدا أهل البدع كالخوارج والروافض والأشاعرة والمعتزلة والمرجئة والجهمية. ومش أفسر الكلام ده عشان تروح تقرأه وتتعلمه، لعلنا أن نوضح فيما بعد. يبقى إذن معنى منهج أهل سنة يعني منهج الصحابة، وده أجل وأعظم المناهج، واضح؟ ولذلك قال بعضهم إلزم الكتاب والسنة تكن جماعة المسلمين وإن كنت وحدك. إلزم الكتاب والسنة تكن جماعة المسلمين وإن كنت وحدك، فأنت الجماعة، أنت الجماعة ولو كنت وحدك، ولو كنت وحدك. المهم تلزم غرزهم، تسير على دربهم، كتاب وسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم، وتابعوهم وتابعوا تابعيهم والأئمة الأعلام إلى أن يرث الله الأرض، وأسأل الله أن أكون منهم وممن صاروا على دربهم. اللهم أمين. اللهم أمين. فهمنا عن إيه الجماعة؟ فلما نيجي مثلا نقول لك منهم من الفقهاء الأربعة، أبو حنيفة اللي هم جم من التابعين بقى من بعد الصحابة اللي صاروا على الدرب، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد ابن حنبل، سفيان الثوري، النخعي، الشعبي، الأعمش، البخاري، مسلم، أصحاب السنن، الترمذي، النسائي، أبو داود، ابن ماجة، هم دول كلهم من السلف، مش هم دول سلف الأمة الذين ساروا على الدرب واقتفوا آثار الصحابة وماتوا على ذلك رحمهم الله تعالى؟ يبقى دول سلفنا، من صار على منهجهم فهو على الحق، فهو على الحق. ولذلك لما سئل الإمام ابن المبارك رحمه الله وهو منهم من أئمة السلف، سئل عن الجماعة، من الجماعة؟ قال أبو بكر وعمر، مش أنت أبو بكر، أبو بكر الصديق يعني. في كلام ابن المبارك، لكن نحسبك إن شاء الله من السائرين على الدرب يعني. قال أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر. فطبعا تعجب السائل، قال أبو بكر وعمر قد مات، أنا بسألك عن الجماعة الآن. فقال له فلان وفلان من أئمة السلف الموجودين في زمانه، قال مات فلان ومات فلان. فقال ابن المبارك رحمه الله تعالى مبينا يعني الجماعة، قال أبو حمزة السكري جماعة، وده من أئمة السلف. أنا عايز يقول له كل من صار على منهج النبي هو من السلف، يبقى أبو بكر هو الجماعة، عمر هو الجماعة، عثمان هو الجماعة، علي هو الجماعة، بلال هو الجماعة، وصلت، وكل من صار على دربهم هو الجماعة، دي جماعة المسلمين. لله الحمد الأمة فيها ولا ما فيهاش الآن؟ الحمد لله الجماعة موجود، علماء ثقات أجلاء يحافظون على سنة النبي وعلى منهج الصحابة ويذبون عن شريعة النبي بالحجة والبيان رحمهم الله، وحفظ الله من بقي منهم، اللهم أمين. أي المقصود بالجماعة ما من كان على شكلة الجماعة الأولى، أي من كان على شكلة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لأن الله تعالى جعل اعتقاد الصحابة هو المقياس للعقيدة الصحيحة بدليل القرآن يا جماعة. قال الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. شوف المنزلة العظيمة دي، أن يجعل الله تعالى اعتقاد الصحابة مقياس للعقيدة الصحيحة، يعني اللي هيعتقد ما اعتقدتم فهو الذي اهتدى، يبقى غيره ايه؟ ضال، غيره ايه؟ ضال. والآية في سورة البقرة الآية 37 بعد المئة الأولى. وبهذا الفهم نفهم حديث افتراق الأمة، جزاك الله خيرا. مش قوي كده بقى أبو بكر يا سفيان، كفاية دي التالتة دي. بارك الله فيك، عشان عايز أخلص. بارك الله فيك، ما هنكمل عشان نجيلكوا تاني، انت مش عايز ناجي تاني ولا ايه؟ شكلكوا عايزين تخلصوا الولاد وخلاص، اديله البراد كله عشان ما يجيش تاني. حد موصيك ولا ايه يا سفيان؟ بارك الله، الله يرضى عنكم. حديث افتراق الأمة بقى، عشان وفق الفهم ده تفهم حديث افتراق الأمة. حديث قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الجماعة. مين بقى الجماعة؟ من كان على ضرب الصحابة. ولذلك في حديث آخر، رواية أخرى لهذا الحديث عند الحاكم بسند حسن لغيره، سئل النبي من هم؟ قال عليه الصلاة وأزكى التسليم، هم من كان ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الله أكبر، اللي ماشي على طريق النبي وطريق الصحابة هو ده الجماعة، هو ده إيه؟ يبقى أي فكر آخر يخالف الفكر ده يبقى من الفرق، نسأل الله السلام، نسأل الله إيه؟ السلام. يبقى لابد أن تكون على معتقد الصحابة وعلى فهم الصحابة وعلى فكر الصحابة، ها؟ عشان تصل، يبقى أنت الجماعة وإن كنت وحدك. وهذا هو تفسير الجماعة، والجماعة التي هي على شكلة الجماعة الأولى التي كانت على فكر واحد وعلى عقيدة واحدة وعلى فهم صحيح للكتاب والسنة، وهم الفرقة الناجية المنصورة، أهل الحديث، أهل الأثر، أهل السنة والجماعة، أسأل الله تعالى أن نكون منهم، اللهم أمين، اللهم أمين. وهم الذين يحافظون على معتقد الصحابة وعلى فهم الصحابة للكتاب والسنة وعلى فكر الصحابة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يبشرهم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. شو البشارة الجميلة قوي بقى؟ تقول لي بس مش خوف هنا، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. طب الظهور هنا معنى إيه؟ الظهور ينقسم إلى قسمين، الأول وهو الأعلى منزلة ظهور سلطان وحكم، والثاني وهو أدنى منزلة ظهور حجة وبيان. واضح؟ والمقصود بالظهور هنا ناخد الأدنى الألف زماننا بقى، ظهور الحجة، علماء لهم حجة وبيان الكتاب والسنة يظهرون دائما وأبدا، وطالب العلم المحقق المدقق يعرفهم جيدا من منهجهم من معتقدهم من فكرهم من ذبهم عن سنة النبي ودفاعهم عن شرع الله تعالى، فهم في كل زمان ومكان موجودون لله الحمد والمنة، وهذا من فضل الله تعالى على هذه الأمة. يبقى الظهور قد يكون ظهور حجة وبيان فقط، مش شرط يكون ظهور إيه؟ سلطان وحكم. وسوف يأتي ظهور السلطان والحكم إن شاء الله تعالى في آخر الزمان، ستكون خلافة راشدة على منهاج النبوة إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى. ولذلك قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، طبعا الإمام أحمد هو إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله، قيل له رحمه الله في زمن ظهور المعتزلة، يعني في زمن الإمام أحمد ظهرت فرقة المعتزلة ظهور غريب جدا لدرجة أنهم أثروا على أمراء المؤمنين في زمانهم وتبنوا أفكارهم بفريتهم العجيبة الغريبة بالقول بخلق القرآن، فحملوا الأمراء في زمانهم على القول بهذه الفرية، بل والأمراء والحكام في زمانهم حملوا القضاء والعلماء وعوام الناس على القول بذلك، فكان الظهور لمين؟ لأهل الاعتزال في زمان الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فسئل أحمد في الفترة دي رحمه الله، وأنا أريد منك أن تسمع لدقة الإجابة، لأن البعض أحيانا تغره الكثرة الكاثرة لأهل الباطل. يا جماعة دايما لما تقرأ القرآن تجد دايما أن القلة ممدوحة، وقليل من عبادي الشكور، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، دايما شوف القلة اللي على الحق طبعا. فتعالوا لنرى السؤال ونسمع الإجابة من فم أحمد رحمه الله تعالى. قيل الإمام أحمد: ألا ترى إلى الباطل كيف يظهر على الحق؟ يا الله، شوف السائل بيسأل إزاي، يعني عم الشيخ الباطل أن انتشر وظهر على أهل الحق. يا أحمد، ألا ترى إلى الباطل كيف يظهر على الحق؟ فقال: كلا كلا، إن ظهور الباطل على الحق أن تتقلب قلوبنا من الحق إلى الضلال، ولكن قلوبنا بعد ملازمة للحق. يا الله، إمتى يظهر الباطل؟ لما يتغير قلبي وقلبك عن الحق إلى الباطل، يبقى الباطل ظهر. إنما دام هناك من يتمسكون بالحق ويدافعون عن الحق، يبقى الظهور لمين؟ للحق. إن ظهور حجة وبيان. الأمة وقفت أمام أحمد في قضية خلق إيه؟ القرآن، وسجن وضرب وجلد إلى أن أظهر الله إيه؟ الحق وأبطل الباطل، وأصبح أحمد إماما لأهل السنة والجماعة. من ثبت على المحنة؟ أحمد ونفر يسير، والأمة كلها ضد إيه؟ الحق. سبحان الله، عشان أبشرك أن الحق دائما يظهر مهما انتفش الباطل وظهر، إلا أنه إلى زوال. ليه؟ ليس له أصول يا جماعة، مش بنقرأ القرآن؟ قال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل. ليه ما قالش وذهب الباطل؟ قال لك لأنه لو قال ذهب يبقى له أصول، إنما الباطل ملوش أصول. مع الحق قال لك جاء، لأن المجيء يفيد الثبوت والاستقرار وله أصل، أما الباطل ملهوش أصول، فقال لك إيه؟ زهق. ومن لا أصول له لا يبقى أبدا، وإن انتفش في أزمنة، لأن الحجة دائما مع أهل الحق. فكان الإمام أحمد رحمه الله في ذلك الوقت هو والنفر اليسير من العلماء الذين ثبتوا على معتقد أهل السنة والجماعة ودفعوا عن عقيدة أهل السنة حتى حفظ الله تعالى بهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كانوا هم الجماعة في هذا الوقت مع أنه لم يكن سلطان ولا دولة، فأدنى الظهور أن يكون ظهور حجة، فلابد أن يبقى أناس يرفعون راية السنة ويذبون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدافعون عن معتقد أهل السنة والجماعة. فإن التزمت هذا المعتقد فأنت الجماعة وإن كنت وحدك، وإن كنت وحدك. وهذا ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: ظن بعض الناس أن الجماعة هي سواد الناس الكثرة يعني، وأن من شذ شذ في النار، ولقد شذ الناس كلهم في زمن الإمام أحمد، ده كلام ابن القيم رحمه الله، إلا نفرا يسيرا قلة. فقيل للخليفة، يعني مثلا أضرب لكم مثالا واقعيا، لما تيجي تحصل العدد الموجود الآن في محاضرة العلم مش هيتعدى 100 صح؟ تعال شوف بقى في حفلات الدانس والديسكو والكلام ده كله، عد الهالكين، ولما يقول لك مش عارف المطرب، نخش بقى على بلاد العرب شوية، اللي يقول لك سيدي عبد القادر يا ابو علام ضاق الحال علي، عارفين شوف الشرك في الكلام، قال سيدي عبد القادر يا ابو علام ضاق الحال، بيستغيث بسيده عبد القادر، وده شرك. شوف قد ايه التهافت، والناس بتاكل بعض عشان صح، تلاقي الاف مؤلف بلاش كده يا سيدي، بيبعد عن غناء الكوره، كره القدم بقى. ايوه انا جاي لك اهو، كره القدم هتروحوا امتى؟ مفيش مروه كره، يقول لك مش عارف، كان عندنا في بلادنا يقول لك ويحضر المباراه اليوم 120,000 مشجع، 120,000 الاستاد مكتمل، عشان ايه؟ جلده مستديره منفوخه جواها شيطان والله العظيم، وساعة ونص بياكلوا في بعض، يشتم ويسب، وبعضهم يجيله سكتة قلبية ويموت عشان دخل جون في فريقه في باطل، ونتفرج على العورات ووراك الرجال ما شاء الله وعملين يتفرج ها، وساعات بعض المجرمين من العين يروح قلع هدومه لما يجيب هدف ها، وتشوف لقطات كده غريبة، وانت ايه اللي معادك هنا يا مسلم؟ انت الله يرضى عنك، مش انت اللي تضيع وقتك ده؟ افرد جالك ملك الموت وانت على الحال ده، تقابل ربك ازاي؟ انت قاعد جون وغيرك قاعد الله اكبر ماسك المصحف بيقرا بيصلي وبيركع، افرد جالك الموت في الحال ده؟ زي جاء احدهم يستفتيني في بلدنا، طبعا كان عندنا تعرفين بقى الكوره وما ادراك ما الكوره، وعندنا حاجه اسمها لقاء القمه الاهلي والزمالك الله. فشاب بيسأل مرة في درس عم الشيخ، أنا هصرحك، قلت له صارحني يا ابن الله يكرم خير، قال لي الماتش كان شغال بين الأهل والزمالك والعصر أذن، أنا قلت عشان ما تفوتنيش الصلاة وبرضه ما يفوتنيش الماتش هصلي في البيت جنب التلفزيون. أه والله يا جماعة بالنص جدا، قلت له بعدين، قال لي توضيت وصليت جنب التلفزيون والماتش شغال ماشي. في الركعة الثانية الأهلي جاب جون، قلت جون غصب عني يا عم الشيخ وهو بيصلي، حكم الصلاة إيه؟ حكم الصلاة الله أكبر عليه، تسأل حكم الصلاة طبعا باطلة. فبلاء عريض جدا، بلاء عريض جدا سبحان الله. فاوعى تغتر بالكثرة، إلزم سبيل الحق، وإن كنت وحيدا فأنت الجماعة، ولا يغرك كثرة الهالكين. يا جماعة من حرصنا على المسلمين نقول هذا، شباب لازم يكون لك اهتمامات إيمانية، اوعى تضيع وقتك في الله، في الآخر اسمه لعب، اسمها لعب صح؟ لعب كرة اسمها ايه؟ لعب. لما تضيع ساعتين من عمرك، ساعتين، بقول للإخوة دايما والله يا جماعة عندما أنظر إلى، أنتم ما عندكوش ساعة عشان أوريكم ساعة، بيجيبوا ساعة يا سفيان على اللوة هنا عشان تقعد تعمل تك تك وتخلي القلوب تنفطر. والله يا جماعة كل ما أقرب الثواني اسمه عقرب، اسمه إيه؟ عقرب، كل تكة قرب لقدمك من باب القبر. راحت من عمرك الثانية دي، تك تك، دقات قلبك، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، أنت ما تضيعش وقتك في لهو أبدا. أنت مسلم لك منهج، مش أنت اللي تضيع وقتك في الباطل. عندك وقت اقعد مع زوجة مع ولد ربي ابن، عندك وقت زور مريض زور أخي لك في الله، عندك وقت اخدم دينك اخدم البيئة اللي انت عايش فيها، ازرع شجرة ازرع وردة، مادام عندك وقت اوعى تضيعها في لهو. يعني ما شاء الله اخي بيقول لي ما شاء الله الشباب كل يجي يشتغل يركب لمبة ما شاء الله جهود ذاتية ما شاء الله. شوف يا جماعة اللي ركب مصباح هنا بايده شوف بيضيء للمسلمين في اداء الطاعة، كل تسبيحة وكل ركعة في ميزانك. اللي اعد الميكروفونات دي اللي اشتغل عشان يحاضر شوف كل كلمة بتخرج في ميزانه. يا جماعة الأجور جميلة جدا، بس احنا يكون عندنا النية الصحيحة في العمل. فالمسلم ما عنده وقت يضيعه، ما عنده وقت ايه، وإياك أن تغتر بكثرة الهالكين. فقال ابن القيم رحمه الله: ولقد شذ الناس كلهم في زمن الإمام أحمد إلا نفرا يسيرا، فقيل للخليفة: أتكون أنت وولاتك وقضاتك وعوام الناس على الباطل وأحمد وحده على الحق؟ فلم يتسع قلبه لذلك، فأخذ الإمام أحمد بالضرب والتعذيب بعد السجن الطويل، ثم ظهر الحق وبطل ما كانوا يدعون. فالجماعة إذن ما وافق الحق. ولو كنت وحدك فأهل السنة هم من تمسك بالحق وبالأثر وبما مضى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذا المنهج إخوتي يقوم على عدة قواعد وعدة أصول، أذكرها إجمالا وأرجئ التفصيل إن قدر لنا بقاء إن شاء الله تعالى. أما عن القواعد فاحفظوها جيدا. القاعدة الأولى: تقديم النقل على العقل، والمقصود بالنقل أي النص في الكتاب والسنة. هذه قاعدة هامة لمنهج أهل السنة، تقديم النقل على العقل. القاعدة الثانية: رفض التأويل الكلامي، رفض التأويل الكلامي. القاعدة الثالثة: كثرة الاستدلال بالآيات وبالنصوص النبوية، كثرة الاستدلال بالآيات وبالنصوص النبوية. أما عن الأصول فاحفظوها أيضا جيدا. الأصل الأول، ودي بتسمى الأصول العلمية لمنهج أهل السنة، الأصل الأول قضية التوحيد الخالص لله رب العالمين. قضية التوحيد أولا وقبل كل شيء. الأصل الثاني قضية الاتباع لهدي النبي الأمين، قضية الاتباع لهدي النبي الأمين. الأصل الثالث والأخير قضية التزكية، تزكية النفس. هذه القواعد والأصول إجمالا. أما عن التفصيل فإن قدر لنا بقاء وكان لنا لقاء لعلنا أن نواصل ونفصل ما أجملناه. أشكر لكم حسن الاستضافة وحسن الاستماع. أسأل الله تعالى وأسأل الله تعالى أن يكون هذا العمل وإقامة هذا المسجد في ميزان حسناتكم جميعا، اللهم آمين. أن يصلح أهلكم وأولادكم ويبارك في أعماركم ويبارك في صحتكم وأبدانكم، وأن يجعلكم ذخرا للإسلام والمسلمين في هذه البيئة، اللهم آمين. وأن ينفع بكم ويقويكم على الحفاظ على هذا المكان. فليست العلة أن نقيم مسجدا، ولكن العلة أن نحافظ على المسجد وسيره ليخدم هذه البيئة ويكون منارة للإسلام والمسلمين. بإخلاصكم بحسن نيتكم يرفع العمل وتقبل أعمالكم إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا عنا وعن الإسلام والمسلمين في هذه البيئة وفي غيرها، وبارك الله في جهودكم ونفع الله بكم وجزاكم الله خيرا. فإن النبي يقول: من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أجزل له الثناء، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.